على نظمي السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكم رحمه الله تعالى. وكان في سابق ما تكلمنا عنه في هذا المقام أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر طرفا من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وفي ضمن ما ذكره ذكر لوطا وقرابته منه، وذكر الخلافة في دخول يونس عليه الصلاة والسلام في ذريته. وتكلمنا بسبب تكلم الشيخ رحمه الله تعالى بذكر هؤلاء الأنبياء ثم ذكر شعيب عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الأنبياء. ومما ينبغي أن تعلمه فيما يتعلق بقصص الأنبياء أن من أكثر قصص القرآن في الأنبياء قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة ونوع فيها وذكر جملة من أحداثها. ولهذا الناظم رحمه الله تعالى قدم في الكلام عليها ما يتعلق بالعبادات المتنوعة المختلفة في أمة واحدة في مكان واحد، مما يدل على تنوع العبادات في قوم إبراهيم. لما ذكر الله نوحا عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم كانوا يعبدون الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهذا كان في غالب حال الأمم كما مر معنا في قصة هود مع قومه عاد، وفي قصة صالح مع قومه ثمود، وما قصه الله أيضا في قصة لوط، وما قصه الله أيضا في قصة شعيب. لكن في قصة إبراهيم تنوعت العبادات فواجهها إبراهيم كلها ونقض عراء أصحابها وأقام الحجج عليهم ونوعها، كما هذا كله مر معنا. فذكر الرب سبحانه وتعالى أن قوما وهم الأكثر من قومه كانوا يعبدون الأصنام، وهم الذين قال الله فيهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، رحمك الله، وأنهم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وأن قوما منهم كانوا يعبدون الأجرام السماوية من الشمس والقمر والنجوم والكواكب وأقام عليهم الحجة، وأن فيهم وهو ملكهم من كان يدعي الربوبية لنفسه وأنه يحيي ويميت إلى غير ذلك. هذا التنوع في هذه العبادات وهذا الشرك جعله الله سبحانه وتعالى في جهاد إبراهيم ومجاهدته لقومه، وهذا تقدم معنا الكلام عليه. وأيضا مما ينبغي أن تعلمه أن قصة إبراهيم ارتبطت بعدة شخصيات، لا بد من فهم قصة إبراهيم مع ارتباطها. وهو قد ذكر قصة إبراهيم وفصل بينها بقصص جملة من الأنبياء كما قدمنا قبل قليل يونس ولوط وشعيب، ثم رجع في هذا الفصل الذي من المفترض أن نشرع فيه هذه الليلة في ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن الاستطراد الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى في العبادات التي كانت في قومه لم يذكر معه حقيقة قصة إبراهيم الخليل وما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه أو جاء عنه عليه الصلاة والسلام في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم إن قصة إبراهيم ارتبطت بلوط كما هو معلوم، فإن الذين جاءوا بالبشرى لإبراهيم قال ما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قصة إبراهيم ارتبطت بإسماعيل، وارتباطها بإسماعيل الذي هو نبي من أنبياء الله رابط لها أيضا بقصة أمه وهي هاجر، كما أن قصة إبراهيم أيضا ارتبطت بقصة ابنه إسحاق، وهذا الارتباط أيضا ارتباط لقصته بأمه وهي سارة، وأيضا ارتباط قصة إبراهيم وخبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبيت وبنائه ونداء الناس إلى الحج. فأحداث قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. وفي كل واحد منها من العبر والعظات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. كما أن إبراهيم أيضا هاجر ونوع في البلاد، وأيضا من أهم الأحداث ما ذكرته لك قبل قليل ارتباط إبراهيم بأعظم شعائر الحج، بأعظم شعائر الإسلام الظاهرة، وهي بناء البيت والحج ومناسكه، وكون الرب جل وعلا أمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولهذا سنحاول قدر الاستطاعة، وليس هذا من الأمر أو بالأمر الذي يقال بأنه يستنفذ الوقت، وخصوصا في مثل هذا الذي سماه الله عز وجل بالخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا كما سيأتي بعد قليل، بل قصته بحاجة إلى دراسة متكاملة. ومع هذا سنشير إلى بعض الإشارات، منها أن كثيرين من وطبعا أيضا من تأمل في الدراسات، هذا ما سأختم به في هذه التنبيهات، من تأمل في الدراسات التي تتعلق بالتوراة والإنجيل وما ضمنه هذان الكتابان من قصص الأنبياء، يرى أن أوسع مساحة، بل هي المساحة الشاسعة لقصة إبراهيم على الخصوص، ومعها ذريته خصوصا إسحاق. فقصة إبراهيم في التوراة وفي الإنجيل متنوعة وطويلة، وفيها حق وباطل، وفيها ما أقره القرآن ووافقه، وفيها ما نقضه وأبطله. وعلى هذا فقصة إبراهيم هي من أعظم القصص ومن أعظم ما يؤخذ منه العبر والعظات. من ذلك أن التوراة جاء فيها أن والد إبراهيم اسمه تارح مثلا، وهذا يأباه كثير من المفسرين والمؤرخين والمصنفين في قصص القرآن على أن هذا مما جاء في التوراة، والله سماه في القرآن مبطلا لقولهم آزر، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. ومنهم من يقول لا مانع من أن يكون هذا لقب، أن يكون هذا لقبا لآزر وهو تارح. على كل حال المتيقن أن الله عز وجل قال فيه وإن من شيعته، لما ذكر نوحا عليه الصلاة والسلام قال وإن من شيعته لإبراهيم، من أهم ما ينبغي أن يتأمله قارئ قصة إبراهيم ما وصف الله به نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي فضائله ومزاياه ومكانته، ولكننا سنذكرها بعد قليل بعد أن نذكر من شدة العناية بإبراهيم وشخصيته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكره بين وجه الشبه بينه وبينه، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة لما ذكر إبراهيم قال أشبه الناس به صاحبكم، وجاء هذا أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عن الجميع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشبه الناس به أنا، أو قال صاحبكم. فكان ويعلم المسلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد وصفوا لنا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام في رحمك الله في جهة الصفات الخلقية أعظم وصف وأدقه وأبينه وأجلاه، في لونه وطوله وعرضه ومدخله ومخرجه وممشاه وجلوسه، كل صفاته عليه الصلاة والسلام، وقد عني بها كثير من أهل العلم وصنفوا فيها ما يسمى بكتاب الشمائل أو بكتب الشمائل، ككتاب الشمائل للترمذي رحمه الله تعالى. الله جل وعلا ذكر فضائل إبراهيم في مواضع من القرآن، وأثنى عليه بثناءات عظيمة جدا لما حققه من توحيده والقيام بطاعته وقبول أوامره، ومن أعظم ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالإمام وبالأمة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إني جاعلك للناس إماما. وقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، قال العلماء يعني إماما، وعبر عنه بالأمة لأنه اجتمعت فيه خصال أمة كاملة بجميع خيرها. فالأمة هنا بمعنى الإمام لأنه اجتمعت فيه خصال الخير، والتي كان من أعظمها ما بينه ربنا سبحانه وتعالى في نفس الآية بقوله: أمة قانتا. والقانت هو الدائم الطاعة عند أكثر المفسرين، أي المداوم والملازم لطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا كان حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قانتا لله حنيفا مقبلا على التوحيد مائلا عن الشرك، ولهذا سميت ملته بالحنيفية، وسماه الله عز وجل حنيفا، وأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام باتباع ملته: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا التأكيد على نفي الشرك كله عنه، ظاهره وباطنه، جليه وخفيه، لأن أل هنا التي هي داخلة على جمع التصحيح أو ما يسمى بجمع المذكر السالم صلة، وصفة صريحة صلة أل، وكونه بمعرب الأفعال قل، يعني لم يكن مشركا شركا ظاهرا ولا باطنا، خفيا ولا جليا. كل أنواع الشرك منفية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما وصفه الله عز وجل به من أعظم الأوصاف المتعلقة بالباطن، قال الله جل وعلا: إذ جاء ربه بقلب سليم. والقلب السليم كما مر معنا في كلام ابن القيم رحمه الله هو القلب الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمر الله ونهي الله. ومع هذا قال إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله جل وعلا وصفه بالقلب السليم، قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. ومما سيذكر في قصته هذه السلامة، وأنها متمحضة خالصة في غاية المنتهى، وخصوصا في إسلامه ابنه للذبح بعد أن رأى الرؤية التي هي وحي من الله سبحانه وتعالى، فلم يقع في قلبه تردد من كل وجه على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. هذا وصفه الله وصف الله عز وجل قلبه بالقلب السليم. كذلك في أن الله جل وعلا خصه بالخلة، هو وابنه محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان فاتنا قبل قليل، كان يذكر أباه إبراهيم كثيرا، حتى أنه لما ولد له ابنه قال: سميته بأبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعلى مراتب المحبة وأرفعها وأعظمها درجة. كذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى، ما ترك شيئا على جهة النقص، بل أتى بكل شيء على جهة الوفاء والكمال والتمام. كذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لم يأتي بشيء فيه نقص، وهذا معنى قوله: وإبراهيم الذي وفى. وإنما تذكر هذه الأخبار وهذه القصص وهذه الأحوال وهذه الأقوال عن من أجل الاقتداء والتأسي ومجاهدة النفس على الوصول إلى ما يستطيعه الإنسان من هذه المراتب. ومن ذلك أن الله جل وعلا أخبر أن رحمته وبركته عليه وعلى آل بيته، كما قال جل وعلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وكل موحد وكل مصل يصلي لله يذكر هذا ويطلبه لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بقوله: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذا كله أيضا من ما يدل على تفضيل إبراهيم ومكانته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. كما أن ربنا جل وعلا لما ذكر في فضله ومزيته وقنوته ووفاء وأنه جاء بكل شيء على جهة الوفاء والتمام والكمال، أنه كما سيأتي معنا في قصة الذبيح، وإنما هذه في هذا الموضع على سبيل الإشارة فقط لا على سبيل الخبر والقصة التي نريد أن نتكلم عنها، لأن لابد أن تذكر قصة الذبيح وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أن الله جل وعلا لما أراه في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، الأنبياء يعلمون أن ما يرونه في منامهم وحي من عند الله جل وعلا مأمور به لازم التنفيذ. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، عملت بكل ما جاء في الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وما لإبراهيم من الفضل العظيم في رفع قواعد هذا البيت الذي يأمه كل مسلم وكل موحد. مذ نادى إبراهيم عليه الصلاة والناس عليه الصلاة والسلام بالناس في الناس بالحج، وهم أتباع لإبراهيم في هذا الأمر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مر معنا بعد هذه التقدمة وهذه التوطئة عودا على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن إبراهيم لما كسر الأصنام وقال: ألا تأكلون؟ وقال: ما لكم لا تنطقون؟ وأخبر الله عز وجل أنه راغ عليهم ضربا باليمين، وأن قومه، هذا كله مر معنا في قبل ثلاثة دروس تقريبا، وأن قومه أقبلوا إليه يزفون، وأنهم قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. كل هذا كانت نتيجته أنهم قرروا إحراق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبناء أو إضرام النار على إبراهيم من أجل أن يخلصوا منه، انتقاما منهم بجهلهم لآلهتهم التي يعبدونها ويعتقدون أنها تحتاج إلى الحماية. ومن حمايتها لهم أنهم يريدون معاقبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك برميه بالمنجنيق في النار المضرمة. أضرموا نارا عظيمة كبيرة لم يستطيعوا القرب منها، بل إنهم استعملوا وسيلة تباعدهم عن تلك النار وعن شدتها وإحراقها، بأن صنعوا ذلك المنجنيق من أجل أن يلقوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في تلك النار المضرمة الشديدة. أججوا تلك النار واشتدت عداوتهم لإبراهيم في شركهم وضلالهم، حتى ذكر المفسرون وأصحاب التواريخ والمصنفون في قصص الأنبياء أن المرأة منهم كانت إذا مرضت نذرت لأن عوفيت أو لأن عوفيت أن تحمل حطبا لإحراق إبراهيم. عمدوا إلى جوبة كما يقول المفسرون المؤرخون، وهي حفرة عظيمة، فوضعوا فيها الحطب وأطلقوا النار فتأججت، ثم وضعوا إبراهيم في كفة ذلك المنجنيق وهو الذي ترمى به الحجارة. يقال إنه صنعه لهم رجل من الأكراد، العلم عند الله، يقال له هيزن، وكان أول من صنع المجانيق، فخسف الله به الأرض عقوبة له على ما يذكر كثير من المفسرين والمؤرخين، وذكروا أنه يتجلجل في هذه الأرض التي خسف بها إلى يوم القيامة. جاء عند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. وتعرفون أن كم مرة معنا غير مرة في كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام وجماعات أنهم يتجوزون في مثل هذه العلوم في ذكر الأخبار التي لا يشتد ضعفها. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير أنه قال: جعل ملك المطر يقول: متى أؤمر فأرسل المطر، فكان أمر الله أسرع حين قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لولا أن الله قال وسلاما على إبراهيم لآذى إبراهيم بردها، يعني يؤذى بشدة بردها والزمهرير الذي فيها. وهذا جاء في كثير من كلام الأئمة والمفسرين. والمقصود من هذا أن الله جل وعلا وتبارك وتقدس نجى إبراهيم في هذا الأمر العظيم الذي مكر به وله به قومه أو عليه قومه، من جهة أنهم أضرموا هذه النار العظيمة التي شارك فيها حتى بعض الدواب من شدة الحقد والفسوق الذي فيها كما سيأتي معنا بعد قليل. وألقوا إبراهيم ويظنون أن إبراهيم ستكون هذه نهايته، لكن الله جل في علاه قال: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا في آية: فجعلناهم الأسفلين، وفي أخرى: وجعلناهم الأخسرين. فهم الأسفلون وهم الأخسرون وهم الذين خاب سعيهم وضل سعيهم في الحياة الدنيا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم. وكذلك جاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم. وجاء أن أيضا عند أحمد أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح، فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الوزغ. حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ، فإنه جعل ينفخها عليه. وهذا جاء في جملة من الأحاديث، بعضها في الصحيحين وبعضها في خارج الصحيحين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عاقبة الأمر الذي قام به في الرد عليهم وعلى عباداتهم وعلى شركهم أنهم حاولوا قتله بهذه الطريقة. فالنمرود الذي كان في زمنه والذي ادعى الربوبية لنفسه كان معهم، وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا معهم، والذين كانوا يعبدون الأجرام السماوية والكواكب كانوا على هذا الحال. أنجاه الله سبحانه وتعالى كما نجى يونس ممر معنا في قصته، من بطن الحوت من تلك الظلمات الثلاث، كذلك نجى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذه النار المحرقة المبيدة المهلكة. وهذا الحدث حصل على مرأى ومسمع من الناس، واليهود والنصارى يعلمونه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نسبوا إبراهيم إلى يهوديات إلى يهوديتهم ونصرانيتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ماذا قال هؤلاء القوم؟ قالوا: بنوا له بنيانا. هذا طبعا على رأي كثير طائفة من المفسرين أنه لم يكن هناك من جنيق، بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، يعني في النار. وهذا التعبير بالجحيم تعبير منهم بشدة، ولم يقولوا في لفظهم بالنار، وإنما تعبير على أن هذه النار كانت جحيما، يريدون إحراق إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها. وهذه واحدة من الأحداث التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وفيها تنتهي قصته مع قومه الذين كان فيهم، مع أبيه ومن كان معه من عباد الأصنام، ومع أيضا الذين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم وهم الصابئة، والذين تبعهم بعد ذلك فلاسفة اليونان على هذه العبادة، وتركوا التوحيد ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام مثل أرسطو ومن معه، والملك الذي كان في عهده. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك هاجر، ولا أجد مساغا ولا مسلكا للحديث بعد هذا، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. بارك الله فيكم.